الناس لما رأوا حفظ أبي زرعة أرادوا أن يكنوه بكنية إمام مشهور لما كان في الشام، فكنوه بأبي زرعة الذي هو أشهر واحد عنده. فأبو زرعة الذي يروي عنه أبو حاتم هو الكبير، أما الذي يروي عن أبي حاتم هو أبو زرعة الصغير، وأظن اسمه أحمد بن الحسين. نعم اسمه أحمد بن الحسين. فتحديد طبقات الرواة يبعد عنك الإشكالات، وإلا يمكن يأتي واحد لأبي عبد الرحمن السلمي فلا يدري من أبو عبد الرحمن السلمي هذا، هما اثنان، واحد تابعي وهو عبد الله بن حبيب بن ربيعة يروي عن عثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وعن غيرهما من الصحابة، وله أسانيد في القراءات، يعني هو الذي تدور عليه بعض القراءات. أبو عبد الرحمن السلمي المتأخر هو تلميذ الدارقطني وشيخ البيهقي، اسمه أحمد بن الحسين أيضا، فذاك متأخر جدا، يعني بينه وبين ذاك قرابة 300 سنة. فحتى لا يحصل هذا اللبس يتحدث طبقات الرواة عن طريق حفظ الأسانيد ومعرفة الأسانيد، كذلك أيضا معرفة من يحتج بهم البخاري ومسلم ومن يخرجون لهم في المتابعات والشواهد، معرفة اتصال السند، فوائد عديدة جدا لا نستطيع الإتيان عليها إذا حفظ المرء الإسناد. لكن يا إخوان، من جهل شيئا عاداه، ونحن نقول في عرفنا اللي ما يعرف الطير وش يسوي به؟ يشويه، والله المستعان.
يقول لنا شيخنا الفاضل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للقب أمير المؤمنين في الحديث لم يحصل عليه إلا 7 من الحفاظ، جلهم من المتقدمين عدا ابن حجر من المتأخرين، فلماذا لم يحصل على هذا اللقب بعض الأئمة الجهابذة كمالك وأبو زرعة؟ وذكر أئمة يحيى بن معين ومسلم وغيرهم كثير. قال: هل نال لقب المحدث أي من العلماء في هذا العصر؟ وما هي صفات من ينال هذا اللقب جزاك الله خيرا؟
بالنسبة للقب أمير المؤمنين في الحديث، هذه يطلقها بعض الأئمة على بعض الرواة الذين نبغوا في الحفظ والإتقان والرواية، يعني صفات متعددة. لكن هذا الإمام إما أن يكون بارعا جدا مثل شعبة بن الحجاج فيستحق هذا اللقب، مع أن في عصره من يمكن أن ينازعه عليه كسفيان الثوري فيطلق عليه أيضا أمير المؤمنين في الحديث، لكن هذا سيكون على حساب أئمة آخرين لا يحظون بهذا اللقب. فإذا كثر الذين يتنازعون على هذا اللقب فسيكون أحظاهم به من كان متفوقا. الإمام الآخر الذي عاش في عصره ولم يحظى بهذا اللقب، لو جاء في عصر آخر ليس هناك من ينازعه عليه، يمكن أن يحظى بهذا اللقب. ولذلك قد يطلق هذا اللقب على أناس دون أناس لم يطلق عليهم. ثم الذي يطلق هذا اللقب هم أئمة مجتهدون، قد يكون كلامهم وجيها وقد يكون فيه أيضا بعض المبالغات، لكن كل هؤلاء الذين حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هم أمراؤنا في الحديث وتلقيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ. يقول أحد الإخوان: أتيت لأنصحه لأنه يقصر لحيته، قال: إن إعفاءها سنة وليس بواجب. قلت له: بل واجب. قال: أنا أتبع المذهب الشافعي، فما أرد عليه خاصة وأن تخصصه دراسات قرآنية؟
نسأل الله الهداية للجميع. هذه اللحية التي أصبحت عبئا على أصحاب الأهوى، ما تجد صاحب هوى يميل للتنعم والترفه إلا وتثقل عليه هذه اللحية. والسبب بلية داخلية أيها الإخوة، وهي عملية التحسين والتقبيح. فالرب جل وعلا يقول: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن. فبعض الناس ميزان التحسين والتقبيح عنده مضطرب، لم يزنه بميزان الشرع، وإلا الأصل في المسلم أن لا يحسن إلا ما حسنه الشرع، ولا يقبح إلا ما قبحه الشرع، فلا يحب ما أبغض الله ولا يبغض ما أحب الله. ويكفي في هؤلاء الذين يرتكبون هذه المعاصي أن في صدر الواحد منهم حرجا مما قضى الله ورسوله، فلم يسلم ولم يحظى بكمال الإيمان، أو على الأقل ببعض درجات الإيمان العالية، بل عليه أن يحاسب نفسه في إيمانه هذا. إذ كيف يليق بمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويأمره ربه جل وعلا بأمر، ونبيه صلى الله عليه وسلم بأمر، وينهيانه عن بعض الأمور، فيعمد إلى مخالفة ما أمر به ويرتكب ما نهي عنه؟ أين صدق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التي لابد من العمل بها، فهي لابد معها من الائتمار بما أمره الله ورسوله والانتهاء عما نهياه عنه. فيا أحبتي في الله، أصحاب الأهواء يتلمسون دوما معاليق يعلقون عليها أعذارهم وفشلهم، والمرتع الخصب لهم والملاذ الذي يلوذون به الخلاف وتصيد العثرات التي تكون لبعض أهل العلم. فالشافعي رحمه الله رأينا في كلامه تعظيمه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي برز في الرد على المبتدعة من المعتزلة وغيرهم الذين هونوا من شأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يليق بالشافعي أن يخالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول لهذا الأخ الذي نسب هذا للشافعي: هات نص الشافعي الذي لا يوجب فيه ترك اللحية، بل إن الشافعي رحمه الله هو الذي رد على أولئك الذين يستدلون بحديث ابن عمر في جواز أخذ ما زاد عن القبضة، وبين أن هذه مسألة اجتهد فيها ابن عمر، ومن أخذ باجتهاد ابن عمر ففي الحج فقط، لا يجوز له أن يعممه فيما سواه. هذا في قضية أخذ ما زاد عن القبضة، فما بالك إذن بإعفاء اللحية عموما؟ هل يجوز أن يلصق بالشافعي أنه يقول إنه فقط سنة، يعني يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه؟ والله لو قاله أبو بكر وعمر لما قبلنا منهما، مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: أوفوا اللحى، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى. ألفاظ صريحة الدلالة في الأمر. بل النووي رحمه الله وهو شافعي وممن نصر مذهب الشافعي، هو الذي أكد على هذه الألفاظ الخمسة التي وردت في الأحاديث، وقال: كل هذه الألفاظ تدل على وجوب الترك بالكلية، فلا يتعرض للحيث بقص ولا تقصير ولا غير ذلك. فلا تصح نسبة هذا للشافعي ولا المذهب الشافعي. إن كان هناك أحد ممن يتمذهب بمذهب الشافعي أخطأ، فلا يحسب هذا لا على الشافعي ولا على الشافعية.
بعض الناس يعني قد يسمي هذا يا شيخ مذهب الوسطية أو من نوع الاستنارة كما يقال، يوجد أحيانا ناس قد يكون في أول عهده على استقامة وعلى صلاة وعلى سنة، لكن إذا تبدى به الدهر يعني قال لك هذا من باب الوسطية وهذا من كذا وهذا.
هناك أناس يكونون في بداية حياتهم عندهم شدة وعنف على أنفسهم وسلوك غير سبيل المؤمنين في الالتزام، لأن هذا التشديد الذي أخذه بعضهم على نفسه إلى درجة أنه أصبح ينكر المنكر بعنف وشدة وإثارة وفتنة، فيأتي لبعض أماكن اللهو أو ما إلى ذلك فيتلفها بطريقة تفضي إلى مفاسد متعددة كالإحراق بالنار أو التفجير أو ما إلى ذلك، هذه ليست من دين الله. لكن هؤلاء الذين شددوا على أنفسهم عرفنا أنهم لا يستطيعون الاستمرار على هذا الطريق، فكان الناصحون ينصحهم ولكنهم لا يرعون، فلما طال بهم الأمد ما استطاعوا المضي في هذا الطريق الذي سلكوه، ويخجلون ويستحون ويستنكفون ويستعلون عن أن يرجعوا للسنة وهي الطريق الوسط. لماذا؟ لأن هناك من كان ينصحهم فيستعيبون أن يرجعوا لقول ذلك الناصح. إذن فليوجدوا مشجبا يعلقون عليه هذا الفشل، ما هو؟ أن ينسفوا الطريقة القديمة والطريقة السنية. فذهبوا يقرؤون في كتب المعتزلة بل والملاحدة إلى أن اكتسبوا بعض العبارات الفلسفية التي لا تسقيهم من ماء وإنما هي سراب بقيعة، فأصبحوا يتحدثون وكأنهم مثقفون وعلماء، ولكن وجدوا أحضان المنافقين لهم في الاستقبال، ورأوا أن هؤلاء هم الذين يستطيعون أن يضربوا به التيار السني صاحب السواد الأعظم في البلد، فاحتضنوهم وتكاتفوا معهم ومكنوهم من بعض وسائل الإعلام، فهؤلاء انتكسوا نسأل الله السلامة. وليس الواحد منهم ذهب للخمارات ولبيوت الدعارات لكان أهون، لكنه جمع حشفا وسوء كيلة فعاد حربا على السنة وأهلها، ولكن أنشلوا أمامهم. فلطالما حارب الإسلام وأهله عديد من أصحاب العقول التي يزعمون أنها نيرة وهي ظلامية، ثم كان التاريخ لهم بالمرصاد، هذه صفحاتهم سوداء في جبين التاريخ. ماذا أفادوا الأمة؟ ماذا قدموا لدين الله؟ إنما هي الخلافات الكلامية والطرق الفلسفية التي أضلت من أضلت، فعليهم وزرها ووزر من عمل بها ووزر من ضل بسببها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه.
هذا يا شيخ يستدرك، هو السؤال الذي سأل عن لقب أمير المؤمنين في الحديث، يقول الطرف الثاني من السؤال يقول هل نال لقب المحدث أحد من العلماء في هذا العصر، وما هي صفات من ينال لقب المحدث؟
يا أخوان المسألة نسبية وقد يداخلها الهوى، فلا شك أن في هذا العصر نفع الله الأمة بشيخ الألباني رحمه الله الذي جدد علم الحديث بتجديد رسومه التي اندثرت، كان الناس قد عزفوا عن هذا العلم، ولكن بعث الله لهم هذا الرجل الذي نشط في التأليف وفي نشر السنة وفي الحث على علم الحديث وفي تبصير الناس بالحديث الصحيح والضعيف وما إلى ذلك، فأقبل كثير من طلبة العلم على تعلم الحديث وهذا إن شاء الله في صحائف هذا الإمام. لكن هناك من يسلك غير طريقة أهل العلم في تقدير جهود أهل العلم فيتتبعون عثرات هذا الإمام ويريدون أن يسقطوه، فهل سلم من هذا أحد؟ سنأتي إن شاء الله تعالى على تناول هذه القضية، يمكن نشير لها اليوم وسنركز عليها غدا إن شاء الله تعالى، لأنها من مهمات الأمور، وهي قضية العدل والإنصاف مع المخالف وتقدير أهل العلم. فليس هناك أحد يسلم من الخطأ، ولعل إن شاء الله تعالى فيما سيأتي من كلام مزيد إيضاح على ما أشرت إليه.
أيضا هذا السائل أحسن الله إليك يسأل يقول هل يجوز اقتناء قناة المجد الفضائية؟
من كان يستطيع أن يستثمر وقته ووقت أهل بيته فيما يعود عليهم بالنفع الحقيقي كقراءة القرآن وتدارسه وتفسيره وتدبر معانيه وحفظ السنة والقراءة في كتب أهل العلم وهذه الأمور النافعة التي نفعها لا يخفى، فنقول الأولى أن لا يدخل شيئا من هذه الوسائل في بيته لأنها ملهيات، حتى وإن كان فيها نفع من بعض الجوانب لكن يأتي فيها بعض الملهيات وبخاصة للأطفال كما لا يخفى عليكم مثل أفلام الكرتون وبعض البرامج الترفيهية. لكن إن كان صاحب البيت ليست عنده هذه الهمة أو هو عاجز أو يغالبه المجتمع أو ضغوط المجتمع أو ضغوط الواقع وصلة القرابة وما إلى ذلك فيخشى على أهل بيته، فهنا تأتي الموازنة بين المصالح والمفاسد. فإذا كان سينبني على عدم إدخاله هذه القناة مفاسد كأن يذهب أولاده لمشاهدة مثلا بعض القنوات الأخرى التي فيها صور نساء فيها أغاني فيها أفلام تحمل الشر والمستطير، فنقول لا، نصلح الآن تقتضي أن تقطع عليهم دابر الشر وتجعلهم ينظرون إلى هذه التي فيها منافع وفيها خير وفيها بعض المذهبات للوقت، ولكن هذا الوقت ما دام أن أطفالك لا يستطيعون استخداما حسنا فعلى الأقل أبعدهم عن ذلك الشر بهذه الأمور التي إما أن تكون مباحة أو نحوها. فالمسألة يا أخوان تعود لتقدير المصالح والمفاسد.
السؤال الأخير هذا أحد الأخوان يقول هنا مسائل مشكلة عليه، هل يجوز السلم في الذهب؟ وذكر الخلاف في المسألة على قولين، فيقول الراجح في المسألة أحسن الله إليكم
الذهب وشراه وبيعه من المسائل التي يقع فيها كثير من الناس وأحيانا لا يعون ولا يدركون بسبب أنهم يعدون الذهب سلعة كبقية السلع، فربما جاء لصاحب البقالة واشترى منه أغراضا للبيت وقال سجل ويحاسب مثلا في آخر الشهر أو أنا اليوم ما معي نقود غدا آتيك بها وهكذا. الناس اعتادوا على هذا وهذا أمر جائز بلا شك، لكن بعضهم يظن أيضا أن التعامل مع صاحب الذهب مثل التعامل مع صاحب البقالة، فربما جاء لمكان ذهب واشترى منه ذهبا على أنه سلعة لكن بالآجل، فهذا قد وقع في الربا، لأن الذهب لا بد أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل، فلا بد من هذين الأمرين التماثل والتقابض، فإذا اختل أحدهما وقع البائع والمشتري في الربا، فلنكن على حذر من هذا. أما كون هناك بعض الخلاف نعم كان هناك خلاف بين بعض الصحابة، ولكن استدرك عليهم من استدرك مثل عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت أخبر زيدا بأنه أحبط أجره وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب أنه تساهل في هذا الموضوع، بسبب أنه إما أنه ما بلغه الحديث أو لم يفهم الحديث على فهمه الحقيقي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والورق بالورق، هاء بها مثلا بمثل، يعني لا بد من التقابض، هاء بها يعني خذ وأعط مثلا بمثل. فهذا هو خلاصة الموضوع.
هذا أيضا سؤال شيخ لعلنا نكون أخير، يقول أين نجد المسانيد في الكتب التالية ويعود في الأحكام والأربعون النووية وغيرها؟
المسانيد
يعني يجد أسانيد هذه الأحاديث.
تجد أسانيد حديث هذه الكتب بالرجوع إلى أصولها، فإذا قال متفق عليه ارجع للبخاري ومسلم، إذا قال رواه أبو داود والنسائي ارجع لسنة أبي داود والنسائي فتجد الإسناد. فالإسناد في الكتب الأصلية. طيب نبدأ في درسنا، فنقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشرنا في المرات السابقة إلى أن هناك فوائد عديدة جدا في سير علماء الحديث، وليس في سير علماء الحديث فقط بل في كل القصص، ويكفينا أن هذا هو الأسلوب القرآني الذي جاءت به العديد من آيات القرآن التي تقص قصص الأمم الماضية، وبين الرب جل وعلا فائدة هذه القصص فقال سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فهذه العبرة التي ذكرها الرب جل وعلا هي التي نسميها دروسا تربوية، ونستفيدها في مثل هذه الدروس. كذلك هذه القصص التي قصها الله جل وعلا جعلها تثبيتا لقلب نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه كذا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ولذلك يقول بعض السلف الحكايات جند من جنود الله تعالى يثبت الله بها قلوب أوليائه. ونحن حينما ذكرنا ما ذكرنا عن الزهري والإمام مالك والإمام الشافعي وأبي حاتم وأبي زرعة وابن أبي حاتم وهكذا، نجد أن في سيرهم العديد من القصص. ولذلك عني أهل العلم بإبراز قصص هؤلاء الأئمة إلى حد أنها ألفت فيها كتب. فعلى سبيل المثال الزهري هناك بعض الكتب التي تناولته، ومن جملتها كتاب خرج عن ترجمة الزهري كاملة، وهذا أخذ من تاريخ دمشق لابن عساكر، لأن ابن عساكر رحمه الله أطال في ترجمة الزهري، فجاء بعض المحققين وأخذ هذه الترجمة وجعلها في كتاب مستقل. الإمام مالك ألف فيه القاضي عياض كتاب ترتيب المدارك، ترجم للإمام مالك ترجمة طويلة بل ولأصحابه وأعيان مذهبه، وهذا الكتاب يقع في نحو 7 مجلدات. ابن عبد البر رحمه الله أيضا مما خدم مذهب الإمام مالك، وألف كتابا في فضائل 3 من الأئمة، وهم أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي، سماها الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء، لأنه يرى أن هؤلاء هم الفقهاء، ويرى أن الإمام أحمد محدث، ومسألة اجتهادية ذهب إليها ابن عبد البر رحمه الله. الشافعي ممن حظي بالعديد من الترجمات، ف فابن أبي حاتم له كتاب بأكمله مطبوع في ترجمة الإمام الشافعي، كما أن له كتابا بأكمله في ترجمة الإمام أحمد، لكن كتاب ترجمة الشافعي وصل إلينا، وأما ترجمة الإمام أحمد فلم يصل إلينا، فالله أعلم هل هو ممن دثر أو هو موجود. كذلك الطبراني رحمه الله ألف كتابا في ترجمة الإمام أحمد، والبيهقي ألف كتابا رائعا في ترجمة الإمام الشافعي، وابن الجوزي ألف كتابا آخر في ترجمة الإمام أحمد، وكل هذه الكتب تركز على هذه الجوانب التي نشير إليها، ولكنها يكون فيها طول ودخول في بعض المسائل العلمية التي لا حاجة لنا إليها في هذا المقام. وهذه القصص أيها الإخوة التي نذكرها، أو بعض المواقف من سير هؤلاء الأئمة التي نركز عليها، لا شك أن فيها العديد من العبر والدروس التي أشرنا إلى كثير منها وما زلنا فيها، وبعضها تكون في غاية من الشوق والتلذذ حينما ينظر المرء في سير هؤلاء الأئمة وما قاموا به من جهود. فعلى سبيل المثال شعبة بن الحجاج رحمه الله، هذا الإمام الذي نفع الله به علم الحديث له جهود جبارة في خدمته، تتجلى في حرصه على تتبع الأسانيد وعلى انتقاء الأسانيد، فمن ذلك هذه الطرفة التي حصلت له، وهي قصة رويت عنه من عدة طرق، لا شك أنها ثابتة في أصلها ولكن تختلف الروايات في سياقها، وأجودها سياقا رواية نصر بن حماد الوراق وهو أحد تلاميذ شعبة، هو متكلم فيه ولكن وجدت سياقه أجود هذه السياقات. نصر بن حماد الوراق يقول: كنا عند باب شعبة يوما من الأيام، نتذاكر الحديث، كانت عادة طلبة العلم إذا أتوا على باب الشيخ ريثما يخرج إليهم الشيخ ويحدثهم يتذاكروا فيما بينهم الحديث. قال: فقلت، يعني لزملائه: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن، لعلي أذكر الصحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ودخل المسجد وصلى ركعتين فاستغفر غفر الله له. في هذه الأثناء خرج شعبة بن الحجاج وهو يحدث بهذا الحديث، فلطمه على وجهه ثم دخل البيت، فلما خرج شعبة ليحدث التلاميذ وإذا بنصر بن حماد الوراق يبكي، فقال: ما يبكيه؟ قالوا: منذ أن لطمته وهو يبكي حتى الآن. فقال له: انظر ماذا تحدث، يعني لا تتعجل بالحديث، فإنا كنا عند أبي إسحاق السبيعي هذا يوما فحدثنا عن عبد الله بن عطاء بهذا الحديث. فقلت له: هل سمعته من عبد الله بن عطاء؟ فلم يجب. فقلت: لتخبرني أو لأخرقن حديثك. فثار النزاع بينه وبين شيخه، وأبو إسحاق كان يحذر منه شعبة لأنه كان يدلس، وكان في المجلس مسعر بن كدام وهو قرين شعبة، فهدأ الأمر وقال عبد الله بن عطاء بمكة، يعني بإمكانك أن تذهب له يا شعبة. قال فرحلت وأنا لا أريد الحج، لكن وافق ذلك وقت الحج، فذهب ووجد عبد الله بن عطاء في مكة، وقال حديث حدثنيه أبو إسحاق عنك عن الصحابي، سبحان الله نسيت اسم الصحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هل سمعته من ذلك الصحابي؟ فقال لا، حدثنيه سعد بن إبراهيم، وكان الإمام مالك في الحج في تلك السنة، فقال لشعبة سعد بن إبراهيم بالمدينة لم يحج هذه السنة. قال فرحلت إلى المدينة فدخلت على سعد بن إبراهيم وقلت حديث حدثته عبد الله بن عطاء عن الصحابي الفلاني، هل سمعته منه؟ نعم، هذا الصحابي عقبة بن عامر، الحمد لله ألهمني لله، عن عقبة بن عامر، هل سمعته منه؟ قال لا، الحديث من عندكم من البصرة، حدثنيه زياد بن مخراق. شعبة بصري، كان من أهل واسط ثم انتقل إلى البصرة، فكان بإمكانه أن يأخذ الحديث مباشرة دون هذه الرحلة من البصرة، لكنه حينما كان عند شيخه أبي إسحاق السبيعي كان في الكوفة، لأن أبا إسحاق في الكوفة وكلها بلاد متقاربة، فرحل إلى البصرة وجاء إلى زياد بن مخراق وقال حديث حدثته سعد بن إبراهيم عن عقبة بن عامر، هل سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا، والحديث ليس على بابتك، يعني ليس على شرطك يا شعبة، أنت متشدد. قلت لا تخبرني. قال حدثنيه شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. قال قلت دمر علي شهر حديثي، لأن شهر بن حوشب هذا متكلم فيه وممن تكلم فيه شعبة، دمر علي شهر حديثي، لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من أهلي ونفسي ومالي والناس أجمعين. والحديث صح في صحيح مسلم لكن من غير هذا الطريق، شعبة بن الحجاج يظهر أنه يريد هذا الطريق، وإلا صح من حديث عقبة بن عامر، وعقبة يروي بعضه عن عمر بن الخطاب، ولعلكم تتذكرون حديث من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. أول هذا الحديث هو حديث عقبة بن عامر، ولكن عمر بن الخطاب حدثه بما هو أحسن منه. فعلى كل حال الحديث ثابت بحمد الله، ولكن المقصود الإشارة إلى هذه الطرفة وهي رحلة شعبة هذه المضنية، كل ذلك في سبيل تتبع صلة الإسناد، هل هو متصل أو لا، ووجدنا كيف أن هذا الإسناد أصبحت فيه هذه الوسائط المتعددة. من الطرائف التي تأتي في علم الحديث أيضا ما يدل على التواضع وهضم النفس، وهذا نستفيده من بعض مباحث علم الحديث مثل مبحث من حدث ونسي. هناك بعض الأئمة الذين يكون الواحد منهم تلقى حديثا ثم حدث به بعض تلاميذه ثم نسي ذلك الحديث، فأصبح في ذلك طرافة جعلت بعض الأئمة يؤلفون في هذا، مثل الدارقطني والخطيب البغدادي والسيوطي، رسالة السيوطي مطبوعة بعنوان تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. لكن من الطرائف في هذا أن سهيل بن أبي صالح كان يحدث بحديث عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، حدث تلميذه ربيعة بن أبي عبد الرحمن بهذا الحديث، أصبح ربيعة يحدث به، ثم لقي سهيل بن أبي صالح وذكر هذا الحديث، فقال سهيل: أنا والله ما أذكر، أنا نسيت، إن كنت حدثتك بهذا الحديث فأنا نسيته. فأصبح سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عني أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. فهذا من التواضع، بل ما هو ألطف من هذا، سليمان التيمي يقول لابنه معتمر بن سليمان، يقول: إنك تحدث عني أني حدثتك عن أيوب وهو السختياني عن الحسن البصري، وذكر لفظة في التفسير. فسليمان التيمي يروي عن ابنه معتمر بن سليمان ويقول: أني حدثتك، فهو نسي هذا الحديث، فأصبح يحدث عن ابنه عن نفسه عن شيخه أيوب السختياني عن الحسن البصري رحم الله الجميع. من الفوائد التي نستفيدها من علم الحديث ضرورة التفقه في الحديث والجمع بين الفقه والحديث، فهذه من المسائل المهمة جدا. فإذا جمع المرء بين الفقه والحديث أصبح بأعلى المنازل. وعلى هذا كان بعض الأئمة مثل الإمام مالك والشافعي رحمهم الله تعالى، وكذلك الإمام أحمد والبخاري ومسلم، هؤلاء فقهاء أهل الحديث. لكن كان هناك صراع بين مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث، أشرنا إلى بعضه في مرات ماضية. وتذكرون أن أبا ثور رحمه الله كان من مدرسة أهل الرأي، فلما لقي الشافعي تأثر بعلم الشافعي فترك مدرسة أهل الرأي وانتمى إلى مدرسة أهل الحديث. أبو ثور هذا يخذ أبا زرعة الرازي على أن ينمو هذا العلم وهو فقه الحديث، فيقول لأبي زرعة: لم يزل هذا الأمر في أصحابك، يعني في أهل الحديث، هذا الأمر الذي هو التفقه، لم يزل هذا الأمر في أصحابك حتى شغلهم عنه إحصاء عدد رواة من كذب علي متعمدا، فغلبهم هؤلاء القوم عليه، يعني أصحاب الرأي. فعلا وجد بعض طلبة علم الحديث الذين عنوا بتعدد الطرق وجمع المرويات وانشغلوا عن فقه الحديث، فهؤلاء فتحوا أبوابا لأهل الرأي للسخرية بأهل الحديث. يقول علي بن المديني رحمه الله: التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم. فمعرفة الرجال هي معرفة علم الحديث، والتفقه هو النصف. فإذا جمع المرء بين التفقه وبين معرفة علم الحديث فإنه سيكون مكتمل العلمية. لذلك كان وكيع بن الجراح رحمه الله يصيح بأهل الحديث: يا فتيان تفهموا الحديث، فإنكم إن تفهمتم فقه الحديث لم يقهركم أهل الرأي. لذلك كان وكيع رحمه الله أحيانا يناظر بعض أهل الرأي كأبي حنيفة وغيره، فيأتي بالأحاديث التي تلزمهم بالحجة. فإذا جمع المرء بين الفقه والحديث فهذا بلا شك أنه خير كثير. كذلك من الدروس التي نستفيدها الاشتغال بالدعوة. فعلماء الحديث وبالذات البارزون منهم نجد أنهم كانوا هم الحصون والدروع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في وجه كل مبطل ومنحرف عن السنة. فكل علماء الحديث الذين اشتهروا ونبغ ذكرهم نجد لهم مواقف رائعة هي الدعوة إلى الله وإلى الطريق الصحيح، مثل ما ذكرناه عن الإمام مالك رحمه الله. فجلوسه مع هؤلاء التلاميذ وصرفه الأوقات معهم، وتذكرون أننا أشرنا إلى قصته مع العمري العابد، بل وصلابته في السنة ومحاربته للبدعة، وأشرنا إلى قصته مع عبد الرحمن بن مهدي وصبره على الأذى، وأشرنا إلى قصة ضرب بعض خلفاء بني العباس له بسبب قضية الطلاق المكره. هذه من الوقفات. كذلك الإمام الشافعي رحمه الله ووقف في وجه المعتزلة والرد عليهم وتأليف كتاب الرسالة وتركيزه على بعض القضايا التي أثارها المعتزلة كأخبار الآحاد ونحو ذلك، هذا من جهود الشافعي رحمه الله التي أفاد الأمة بها بعد ذلك. الإمام أحمد ووقفاته الرائعة في وجه المعتزلة والجهمية وملاقاته ما لاقى من صنوف الأذى، إلى درجة أن بعض أقرانه لم يصبروا على الأذى فأجابوا في تلك المحنة مكرهين، مثل يحيى بن معين وعلي بن المديني، لكنه صبر على الجلد والسجن والقيود والمنع من التحديث لأنه منع من أن يحدث الناس. كل هذا صبر عليه الإمام أحمد، لكن مع ذلك فشى ذكره وطار. وهكذا الإمام البخاري رحمه الله وما تعرض له من فتنة بسبب أيضا قضية اللفظ بالقرآن وحسد الأقران، ولكن هؤلاء الأئمة كانوا دروعا للسنة، وهكذا من جاء بعدهم. لننظر في أولئك الأئمة الذين ألفوا في أصول الاعتقاد، نجد أنهم كلهم محدثون. فالإمام أحمد ممن ألف في السنة وهو محدث، ابن عبد الله له كتاب السنة وهو محدث، ابن أبي عاصم له كتاب السنة وهو محدث، الطبراني له كتاب السنة وهو محدث، ابن أبي حاتم له كتاب الرد على الجهمية وهو محدث، ابن خزيمة له كتاب التوحيد وهو محدث، اللالكائي، ابن بطة، البيهقي، كثر أولئك الأئمة الذين ألفوا في الدفاع عن السنة والدعوة إلى أصول الاعتقاد. فطالب علم الحديث ينبغي أن يحمل هم الدعوة، والدعوة في كل عصر تختلف عن العصر الآخر. فأولئك الأئمة الذين ألفوا في أصول الاعتقاد في تلك العصور لأنهم واجهوا ما واجهوا من هذه الدعوات الباطلة، لكن تأتي عصور أخرى تكون فيها دعوات باطلة لكن من ألوان أخرى، مثل فشو الصوفية حينما جاء شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فوقف في وجهها، بالإضافة لوقوفه في وجه الدعوات الآثمة الأخرى. في عصرنا الحاضر نجد أن هناك انحرافا من لون آخر، وهي هذه التيارات العفنة العلمانية والظلامية، أولئك الذين يسمون أنفسهم تنويريين وهم أفراخ المعتزلة أو ما يسمون بالعصرانيين، بالإضافة للفرق الموجودة من السابق كالشيعة وغيرهم. فأهل السنة دوما في كل عصر ومصر يقفون دروعا وحصونا يذودون عن دين الله جل وعلا. فهذه تقتبس وتستفاد من سير هؤلاء الأئمة. من ذلك أيضا التعويد على التثبت والدقة، فلو نظرنا في تراجم علماء الحديث وما يكون في ترجمة كل راوي من اختلاف بين أهل العلم فيه، فلان يقول ضعيف وفلان يقول ثقة وفلان يذكر عنه كذا وفلان يذكر عنه كذا، نجد أنهم يحثون على التثبت، فليس كل قول يؤخذ على عواهنها، لا بل يتثبتون، هل ثبت هذا عن هذا الراوي أو ما ثبت. فمبدأ التثبت مبدأ مغروس عند علماء الحديث، وعلى هذا أمثلة كثيرة جدا. فعلى سبيل المثال هناك رجل يقال له المنهال بن عمر، تكلم فيه شعبة بن الحجاج وهو أبرز أو من أبرز علماء الحديث وبالذات الذين تكلموا في الرجال، لكن ابتدأ علماء الحديث يسألون شعبة بن الحجاج ما سبب كلامك في المنهال بن عمر؟ قال مررت بجنب بيته أو بباب بيته فسمعت فيه صوت الطنبور. الطنبور من أدوات الغنى، من أدوات الملاهي، هل لك عليه من مؤاخذة أخرى؟ قال لا، سمعت صوت الطنبور. لكن بالرغم من أن المتكلم هو شعبة إلا أن علماء الحديث لا يقلدون الرجال هكذا تقليدا مطلقا ويسلمون لهم، بل يعرفون للإمام قدره ولكن يطالبونه بالدليل والحجة والبرهان. فقالوا له هل سألته؟ قال لا لم أسأله. قالوا هل لا سألته لعله كان لا يعلم؟ هذا أمر معروف، قد يكون سفيه في الدار هو الذي استخدم هذه الآلة والرجل بريء من ذلك، أو قد يكون فيه أمر آخر. مثل ماذا؟ مثل ما ذكروا، قالوا إن المنهال بن عمر كان يقرأ القرآن قراءة تسمى قراءة الألحان السبعة، ما أعرف أنا ما هذه القراءة، لكن يبدو أنه كان يتغنى بالقرآن، يمكن يكون حسن الصوت ويتغنى بالقرآن بطريقة اشتبهت على شعبه وظن أنه صوت طنبور. وتعرفون الآن التفنن في الأصوات، هناك من يجعل الأصوات كأنها آلات موسيقية كما تعلمون. فهذه التهمة من شعبة بن الحجاج للمنهال بن عمر ما سلم بها علماء الحديث، بل أبقوا المنهال على ثقته وقالوا إن شعبة تعجل ولم يتثبت. وهكذا كانوا يسألون كل من جاءهم بجارح. جرير بن عبد الحميد جرح رجلا فقالوا له لماذا تجرحه، لماذا تتكلم فيه؟ قال رأيته يركض على برذون. البرذون نوع من الحيوانات في الغالب يركبه المرفهون أهل النعم، فهو رأى رجلا راكبا على برذون فجرحه بهذا. فهل يعد ركوب المركوب المترف أو المريح جارحا بالإنسان؟ إذن معنى ذلك لا يبقى أحدا إلا وجرح في هذا الزمن اللي يركب المرسيدس أو اللكسس أو غير ذلك من هذه المراكب. هذا ليس بصحيح. رجل آخر جرح رجلا فلما سألوه ما سبب جرحك له، ما سبب جرحك له؟ قال رأيته يبول قائما. البول قائما، النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وليس هناك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصح في النهي عن البول قائما. نعم هناك بعض الآثار نعم، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام بال قائما. فإذا كان هذا الرجل الذي رأيته يبول قائما يرى أن هذه المسألة لا بأس بها، فما المحذور في ذلك؟ ليس هناك أدنى محذور. فمثل هذه الأمثلة تدل على أن مبدأ التثبت عند علماء الحديث كان مبدأ معمولا به ويهتمون به اهتماما بالغا. كذلك الدقة، ومن دقة علماء الحديث هذه الأمور المدهشة التي سأذكرها لكم. الإمام أحمد رحمه الله يقول التدليس من الريبة، ثم ذكره هشيم ابن بشير فقال كان يدلس تدليسا وحشا وربما جاء بالحرف الذي لم يسمعه فيذكره في حديث آخر إذا انقطع الكلام يوصله. كيف؟ يقول ربما يروي هو أصل الحديث ولكن في هذا الحديث اللفظة لم يسمعها هشيم من هذا الشيخ الذي حدث بهذا الحديث عنه، وإنما سمعها من شيخ آخر ولكنه دلسه أسقط ذلك الشيخ، فيدخل بعض الألفاظ في بعض. فكان العلماء يركزون حتى على الألفاظ مثل ما سأذكره لكم. فهذا أبو داود صاحب السنن روى حديثا في سننه عن شيخه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يجصص ويبنى عليه. الحديث معروف، لكن قال أبو داود بعد أن روى هذا الحديث حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى وعن أبي الزبير عن جابر بهذا الحديث. بعدين قال أبو داود قال عثمان أو يزاد عليه، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد على القبر وأن يجصص ويبنى عليه ويزاد عليه، يعني فيه هذه اللفظة الزائدة أو يزاد عليه. فأبو داود يبين أن هذه اللفظة فقط في رواية شيخ عثمان بن أبي شيبة، ثم قال وزاد سليمان بن موسى وأن يكتب عليه، يعني وأن يكتب على القبر، ولم يذكر مسدد في حديثه أو يزاد عليه. انظروا كيف دقة هؤلاء الأئمة في فصل الروايات وتمييز بعضها من بعض، لأنها ينبني عليها أحكام. فقد تكون مثلا لفظة وأن يكتب عليه تفرد بها سليمان بن موسى ويعدون تفرده تفردا فيه شذوذ، واللفظة ينبني عليها حكم، هل تحرم الكتابة على القبر؟ ما الدليل؟ الدليل هذه الرواية. طيب هذه الرواية خالفه فيها رواة آخرون شاركوا في الرواية ولم يذكروا هذه الزيادة. طبعا لا أقول أن هذه الزيادة شاذة، ولكن من باب معرفة مهمات هذه الفروق لماذا يركز عليها هؤلاء الأئمة. بل قال أبو داود بعد هذا خفي علي من حديث مسدد حرف وأن، يعني لما روى مسدد وأن يكتب عليه يقول قوله وأن خفي علي. كيف خفي عليك يا أبا داود؟ يكون المجلس مكتظ وربما كان فيه جلبة أصوات أو يكون انشغل أبو داود بشيء فأخذ لفظة يكتب عليه، أما حرف أن ما أخذ، خفي عليه، ما سمعه جيدا. فانظروا لدقتهم رحمهم الله تعالى كيف أنه حرف يبين أنه خفي عليه. هذه الدقة مهمة جدا لأنها تدل على أن هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى بذلوا جهودا جبارة في الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة هذه الدقة، فمن باب أولى إذن أن يدققوا فيما سوى ذلك من الأحاديث. إذن هذا يؤكد أن هذه التهم التي يتهمون بها من قبل المعتزلة وأفراخهم من العصرانيين ومن اتكأ على شبهاتهم من المستشرقين الكفرة من اليهود والنصارى كلها لا تسوى شيئا في ميزان النقد العلمي ما دام أن دقتهم بلغت إلى هذا الحد. لذلك أصبح عند الأئمة قضية يسألون عنها. فصالح ابن الإمام أحمد يسأل أباه يقول قلت لأبي الشيخ يدغم الحرف، يعني إذا مثلا حدثنا بسبب سرعتهم في الإملاء ولكون هذه اللفظة يستخدمونها كثيرا يمكن ما يبين الحرفان الأولان الحاء والدال أو ربما ثلاثة حروف الحاء والدال والثاء، فيقول ثنا نا وهكذا، يعني يقصد حدثنا، ربما هو نطق بها ولكن بعجلة لا يسمعها مفصلة التلميذ، فأصبحوا يستفسرون عن هذه الحروف المدغمة. يقول قلت لأبي الشيخ يدغم الحرف يعرف أنه كذا وكذا، يعني نعرف أن هذا الحرف كذا وكذا بلا شك ولا يفهم عنه، يعني لم يفصح به، ترى أن يروى ذلك عنه؟ قال أرجو أن لا يضيق هذا. عادة الإمام أحمد رحمه الله وورعه أنه لا يجزم، فالإمام أحمد رحمه الله يتسمح في مثل هذا. يقول محمد بن عبد الله بن عمار يقول كان وكيع سريع اللسان، وكان يقول في كل حديث حدثنا لا يبين الحاء إلا دثنا، دثنا يعني الحاء ما تبين منه. فهل يجوز في هذه الحال أن نقول قال وكيع حدثنا؟ انظروا إلى حرف واحد أصبحوا يستفسرون عنه. يقول أبو بكر الأثرم سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يسأل كان وكيع إذا أدغم يخاف عليه التدليس، فقال لا، كان ربما يدغم، كان يستعجل، وكان يقول ثنى سفيان في الحديث ثم أسمعه يقول فيه بعد حدثنا، يعني يصرح. قال أبو عبد الله وكان إذا التقى العينان أو الحاءان أدغم أحدهما، ووصف أبو عبد الله من ذلك غير شيء، يعني وصف شيئا كثيرا، يعني كان الإمام أحمد رحمه الله يتسمح في هذا. لكن غير الإمام أحمد مثل سفيان بن عيينة رحمه الله يقول نا عمرو بن دينار، يريد حدثنا عمرو بن دينار، فإذا قيل له قل حدثنا عمرو قال لا، لا أقول، لأني لم أسمع من قوله حدثنا ثلاثة أحرف لكثرة الزحام، وهي حاء دال ثاء، يقول هذه الحروف الثلاثة ما سمعت بسبب الزحام إلا النون، فأنا أقول نا عمرو بن دينار. فهذه الدقة من علماء الحديث الحقيقة يعني من الأشياء التي تعكس لنا ما قام به هؤلاء الأئمة الجهابذة من هذه الجهود الجبارة التي تبلغ في بعض الأحيان إلى أن الواحد منهم يسمع الحديث من شيخه ويستعيده منه مرات عديدة. فعلى سبيل المثال شعبة بن الحجاج، وهذا جاء في معرفة الرجال ليحيى بن معين لأنها فيها طرفة الذي يريد يتثبت منها يرجع إليها، في معرفة الرجال لابن محرز في إحدى الروايات عن يحيى بن معين يقول سماع شعبة لحديث من سمع شعبة حديثا من إسماعيل بن رجاء 80 مرة ما يمل، 80 مرة وهو يستعيد هذا الحديث. ربما كان شعبة يريد أن يختبر هذا الرجل، كل بعد فترة يسمع من هذا الحديث ليرى هل حفظه ما يزال باقيا أو لا. فيه من القضايا المهمة أيضا قضية الإنصاف وبعض الأمور الأخرى، هذه إن شاء الله تعالى نأتي عليها يوم غد، لأني أخشى أن نأخذ الوقت على الشيخ، ربما كان قد جاء كما وصلتني الورقة، فنكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى في يوم غد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.